إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله ها قد دخلت علينا أيام عظيمة فيها الأجور الوفيرة يجتمع فيها كثير من الطاعات وعدد من الأيام المباركات هي نعمة من الله تعالى على عباده ليغتنمها الطائعون ويتنافس فيها المتنافسون أقسم الله بها في كتابه وأعلى شأنها بين عباده فقال جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال ابن عباس رضي الله عنهما المراد بالعشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة وهي أيام صلاة وصيام وحج وذبح وتكبير وذكر لله تعالى فيها يوم التروية ويوم عرفة الذي يستحب صيامه فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم ويوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله تعالى كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه وصححه الألباني ولذلك كان العمل فيها من أحب الأعمال إلى الله فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وأبو داود واللفظ له يقول العلامة ابن رجب رحمه الله تعرضوا لنفحات مولاكم في هذه العشر فإن فيها لله نفحات يصيب بها من يشاء فمن أصابته سعد بها آخر الدهر سعد بها آخر الدهر أيها المسلمون لما كانت هذه الأيام بهذه المكانة والمنزلة كان على العبد أن يكون ذاكراً لربه شاكراً لنعمته عليه مكبراً لله تعالى على ما رزقه وهداه لأجل ذلك يشرع في أيام عشر ذي الحجة التكبير المطلق وهو في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق يقول الله تعالى يشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات وهي أيام العشر وقوله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه. وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام التشريق أيام العشر، كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات، أي بعد الصلوات الفريضة يكون هذا التكبير المقيد، أي بعد كل صلاة فريضة يكبر الإنسان كما سيأتي معنا بصيغه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتكبير على نوعين: تكبير مقيد أي بعد الصلوات، وتكبير مطلق أي في كل وقت. ولذلك ورد معنا فعل ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما كان يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة لغير الحاج إلى صلاة العصر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع كما قاله الإمام أحمد رحمه الله، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم. وللتكبير عباد الله جملة من الصيغ، منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذه الصفة ثابتة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وورد أيضا بتثنية التكبير في البداية، ومنها ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، رواهما ابن أبي شيبة. ومنها ما ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، رواه البيهقي بإسناد صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله. معاشر المؤمنين، ومن الأحكام الشرعية التي تتأكد معرفتها في مستهل هذه الأيام ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواهما مسلم. فمن أراد أن يضحي يتأكد في حقه إذا دخلت العشر ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده شيئا حتى يضحي، وهذا حكم خاص بمن أراد أن يضحي. أما أهله وأولاده ومن يضحي عنهم ومن كان موكلا بذبح الأضحية فإنه لا يشملهم ذلكم الحكم ما لم يضحوا لأنفسهم. ومن فعل من ذلك شيئا لا يضر أضحيته ويخطئ من يظن أن إمساك المضحي إحرام، بل يجوز له الطيب واتيان أهله وغير ذلك مما يمنع على المحرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه خير الغافرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى والاجتهاد في طاعته وترك معصيته. أيها المسلمون، يذهب الحجاج في هذه الأيام إلى بيت الله الحرام ليقضوا نسكهم ويؤدوا فرضهم أو نفلهم. فإن كنت يا عبد الله ممن كتب الله لك الحج هذا العام، فاعلم أن الله اختارك أن تكون من وفد الله، وهي نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر بالقلب واللسان والعمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ومن شكر الله على هذه النعمة أن تحسن عملك في الحج مخلصا لله تعالى، وأن تجتهد في أدائه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة لا تقبل عند الله إلا إذا كان العبد فيها مخلصا لله تعالى ومتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحج المبرور الذي يكون فيه العبد مخلصا متبعا مجتهدا في طاعة ربه مبتعدا عما يغضبه. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج بالله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. رواه البخاري ومسلم. والحج من أسباب دخول الجنة والسلامة من النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعلى الحاج أن يتعلم أحكام الحج وأعماله وشروطه وأركانه وواجباته ومحظوراته حتى يؤديه على الوجه الذي يرضاه الله، ويكون نافعاً له في دنياه وأخراه. ونوصي حجاج بيت الله أن يمثلوا أخلاق الإسلام في تعاملهم مع غيرهم، وأن يبرزوا الصور الحسنة أو الصورة الحسنة لدينهم ووطنهم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وكيد كيد من عاد الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.